داعيا لاكتشاف قدرات جديدة من أجل زيادة اقتدار النظام والبلد. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله قادة القوة البحرية للجيش إلى أن نشاط سلاح البحر كان مقصورا على المياه الإقليمية، مضيفا أن بحرية الجيش تقوم الآن برحلة وجولة ل360 درجة حول العالم بكل قوة. وشدد سماحته على ضرورة تطوير الجاهزية القتالية لهذه القوات عبر توظيف قدراتها، مضيفا أنه ينبغي بذل الجهود لجعل سلاح البحر الإيراني قوة استراتيجية شاملة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن اكتشاف مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني في حي الصبرة غربي غزة، راح ضحيتها قرابة 150 شهيدا. يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه قوات الاحتلال متمركزة في منطقة جراج بيت خانون شمال القطاع، في حين تؤكد مصادر محلية أن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح غير كافية في ظل موجة نزوح هائلة. وللمزيد حول حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
نحن الآن تحديدا في جنوب قطاع غزة على شارع صلاح الدين أمام محافظة خان يونس، هذا الشارع الذي يصل شمال القطاع بجنوبه حتى معبر رفح. بطبيعة الحال تنقلنا كثيرا ولمسنا المعاناة التي نعيشها يوميا جنبا إلى جنب مع أبناء هذا الشعب، ولكن الأوضاع جدا صعبة. كنا نعتقد بأن أيام الهدنة ستخفف عن الناس أكثر، لكن الواضح أنها كشفت حجم المعاناة أكثر. يعني قبل قليل ونحن أمام مركز التموين في منطقة شرق خان يونس، الناس كانوا هنا منذ 10 ساعات و15 ساعة ينتظرون كيس الدقيق. الآن تم إغلاق المركز وأخبروا أن الدقيق قد نفذ وعاد العديد من الشباب والنساء، مئات العائلات عادوا إلى أبنائهم دون كيس الدقيق، وبالتالي لن يصنعوا الخبز اليوم. سيواصل مسلسل الجوع الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة والعالم الذي يشارك في حصار قطاع غزة. حتى اللحظة ما نرصده يؤكد بأن المساعدات التي دخلت خلال أيام الهدنة لا تكفي قطاع غزة ولا حتى ربع قطاع غزة. لم يشعر بها المواطن هنا بشكل حقيقي يجعله يقول بأن المعاناة قد خففت أو رفعت قليلا. حتى اللحظة الأوضاع جدا سيئة على صعيد الغاز مثلا، الوقود. عمليا انتهاك الهدنة حدث منذ صباح هذا اليوم في غزة والشمال تحديدا. هناك حديث عن إطلاق نار كثيف جدا في منطقة الشاطئ وفي منطقة الشيخ رضوان وفي منطقة التوام وفي منطقة شمال قطاع غزة، وهناك من تحدث عن إطلاق قنابل دخانية في تلك المناطق. ولكن واضح أن جيش الاحتلال كان يحاول إعادة موضع دباباته وانسحب من منطقة التوام قليلا، تراجع إلى الخلف باتجاه المنطقة الغربية، وكذلك فعل في منطقة النصر.
ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 15,000 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك بعد انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض. وقالت مصادر حكومية في غزة إن ما يقارب 7,000 مفقود، غالبية من الأطفال والنساء، وهم إما تحت الأنقاض وأن مصيرهم ما زال مجهولا حتى الآن، مشيرة إلى أكثر من 250 شهيدا من الكوادر الطبية وطواقم الدفاع المدني، إضافة إلى 70 صحفية. وأضافت المصادر أن عدد الإصابات تجاوز 36,000 إصابة، 75% منهم من الأطفال والنساء. وحول ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض، نتابع التقرير التالي.
مع استمرار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يتكشف المزيد من الخراب والدمار في القطاع، فيما يتواصل عدد الشهداء في الارتفاع مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات خاصة في الشمال. مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن في بيان ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 15,000، أكثر من 73% منهم أطفال ونساء، في حصيلة مرجحة للارتفاع بشكل كبير بعدما تم إحصاء حتى الآن ما يقارب 7,000 مفقود، غالبيتهم أطفال ونساء، وهم إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا. البيان الحكومي أشار إلى أكثر من 250 شهيدا من الكوادر الطبية وطواقم الدفاع المدني، إضافة إلى 70 صحفيا. أما المصابون فقد زاد عددهم على 36 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء، في وقت تشهد مستشفيات جنوب القطاع تكدسا في أعداد المصابين، بينما تفتقر مستشفيات الشمال إلى الكوادر الطبية والمقومات اللازمة لاستقبال الجرحى.
ما في معنى أي حدا، ما في أي مستلزمات للحياة ولا أي مستلزمات طبية.
يأتي هذا فيما لا يزال عدد كبير ممن نزحوا من شمال القطاع خلال أيام العدوان إلى أحياء شمالية أخرى أو إلى الجنوب يتوافدون إلى أحيائهم المدمرة، منهم من يتفقد بيته المهدم، ومنهم من يحاول بعث رسالة صمود من فوق الأنقاض رغم الجراح. وفيما يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع في سياق الهدنة المؤقتة، تشير تقديرات إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان، ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي، كما خرج عن الخدمة ما يقارب 80 مستشفى ومركزا صحيا. وصى معاناة سكان القطاع من ظروف قاسية زاد من حدتها سوء الأحوال الجوية.
أفادت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات جارية بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري أكد تحرير 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل 69 أسيرا من المستوطنين، مشيرا إلى وجود تأكيد على إمكانية الإفراج عن 20 مستوطن لدى المقاومة خلال يومين. وبشأن المساعدات، لفت الأنصاري إلى ارتفاع كميات المساعدات التي دخلت غزة لكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب، مشددا على أهمية ضمان استمرار دخول هذه القوافل عبر خط مفتوح ودون توقف. استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني متأثرين بإصابتهما في بلدتي كفر عين وبتونيا في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية. كما أصيب شابان خلال مواجهات اندلعت في قرية دير عمار ومخيمها بذات المحافظة، بما فجر الاحتلال منزلا لعائلة أحد الشهداء. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد لإجبار سكانها على إخلائها. وفي بيت لحم اقتحمت وحدات الاحتلال مخيم الدهيشة وأصابت 4 أشخاص من سكانه. وعلى صعيد متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة طوباس ومحاصرة أحد المنازل بدعوى وجود أحد المقاومين بداخله. مصادر محلية قالت إن جنود الكيان استهدفوا المنزل بالصواريخ، كما دفعت بتعزيزات طوقت بواسطتها المنطقة لافتة إلى إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات. إلى ذلك، هدمت وحدات الكيان منزلين مأهولين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما اعتقلت 17 مواطنا فلسطينيا بعد تنفيذها حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة. كشفت صحيفة هارتس العبرية عن تعرض حوالي 1000 جندي بجيش الاحتلال إلى إصابات منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن جيش الكيان رفض تقديم أي بيانات بشأن حصيلة المصابين، مؤكدة أن أكثر من 200 جندي أصيبوا بشكل خطير. وبحسب ما ذكرته الصحيفة العبرية نقلا عن شهادة مصادر طبية، فإن المؤسسة العسكرية منعت نشر الأعداد الحقيقية للجرحى وحالاتهم، مضيفة أن المستشفيات لم تواجه مثل هذا التعتيم من قبل رغم تعاملها في السابق مع الكثير من العمليات العسكرية والحروب. وللمزيد من التفاصيل بشأن الخسائر التي لحقت بكيان الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد ضابطين فرت قوتهما أمام المقاومة الشرسة لكتائب القسام خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة قبل دخول الهدنة المؤقتة. هذا ما أعلنته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، والذي يعكس الوضع الكارثي الذي كان عليه جيش الاحتلال وأجبره على القبول بالهدنة صاغرا. فالجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في حربه على عدد من المقاومين الفلسطينيين ارتفع عدد قتلاه إلى أكثر من 1200 عسكري، بينهم نحو 400 من الضباط والجنود بحسب أرقام رسمية إسرائيلية. كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة نحو 1000 جندي منذ بداية العدوان على غزة بحسب صحيفة هارتس، التي قالت إن الجيش رفض في البداية نشر بيانات عن عدد جنوده الجرحى وحالتهم، لكنه وافق أخيرا على إعطاء هذه المعلومات. وأفادت الصحيفة أن 200 جندي أصيبوا بجروح خطرة، 29 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، وأن نحو 320 جنديا يعانون من جروح متوسطة. وقبل ذلك أعلنت شعبة التأهيل في جيش الاحتلال تصنيف 1400 جندي كمعاقين منذ بداية العدوان على غزة. ولم تقتصر خسائر الكيان الإسرائيلي على الأرواح فقط، بل تخطت أيضا إلى الجوانب العسكرية والاقتصادية. فوفقا لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت تكلفة العدوان على قطاع غزة يوميا مليار شيكل، بينما وصلت التكلفة الإجمالية إلى 200 مليار شيكل، أي ما يعادل 51 مليار دولار. وهذا المبلغ يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ولاسترضاء مستوطني الكيان الإسرائيلي الذي تلقى ضربات موجعة على مختلف الصعد، تستعد حكومته لصرف حزمة تعويضات اقتصادية للمتضررين. ويتوقع أن تكون هذه الحزمة أكبر والأوسع نطاقا من الحزمة التي تم تقديمها خلال جائحة كورونا.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف التقدم الذي حققته القوة البحرية الإيرانية بأنه لافت ومدهش. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى أكثر من 15,000 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في رام الله، وحملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة،
من أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. عندما تتحول الكلمات إلى وسائل فاعلة في مسيرة النضال، وعندما يكون للأدب دوره المسؤول في كفاح الشعوب، تتشابك أيادي الحروف والرصاص معا، وتقف البنادق على جبهات المقاومة شامخة الرأس معتدة واثقة، وهي تشق طريق الفجر وتدق أبواب الصباح لتشرف على واحة الانتصار. هكذا كان الأدب الفلسطيني المقاوم وما زال، وهكذا كانت آداب المقاومة على امتداد تاريخ الإنسان. وكما يقال في البدء كانت الكلمة، فإنه يمكن أن يقال أيضا وفي المقاومة كانت الكلمة. فأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع اللقاء الأول من أدب المقاومة. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الكاتب والناقد الأستاذ حسن الكعبي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم
أستاذ حسن. الحديث حول أدب المقاومة لابد وأن يبدأ أساسا بالجذور والأصول والبدايات الأولى، فإذا أردنا أن نضع بداية لأدب المقاومة فماذا يمكن أن نقول؟
في الحقيقة أن أدب المقاومة اقترن بعد في أعقاب يعني نكسة 1967، وهذه التسمية لأدب المقاومة أطلقها الروائي غسان كنفاني.
نعم.
وضمت رموز عديدة مثلها محمود درويش، ومثلها أيضا مثلتها فدوى طوقان.
نعم.
ومثلها سميح القاسم، وكانت هذه أغلب يعني أهم الرموز اللي مثلت هذا الأدب.
نعم أستاذ حسن، ألا ترون بأن البداية تعتبر متأخرة إلى حد ما، على أننا نلاحظ أدبا مقاوما فلسطينيا وغير فلسطيني سابق على هذا التاريخ الذي حددتموه؟
بل.
يعني محمود درويش كان يكتب قبل 67، فدوى طوقان، إبراهيم طوقان، وحتى سميح القاسم.
بل.
كانوا يكتبون جميعا، وأيضا سواهم من الشعراء والمبدعين غير الفلسطينيين.
بل.
نعم.
أمل داون.
فلماذا اخترتم هذه البداية بالذات؟
اخترت هذه البداية باعتبار أن التسمية ما كانت ضمن هذا الإطار أدب المقاومة.
نعم. نعم.
كتبت كتابات يعني تعبوية كانت.
نعم.
ولكن التأطير، أنا ما أتحدث عنه هو التأطير. نعم. وهذه التسمية اللي أطلقها يعني كانت هي من اجتراح غسان كنفاني.
نعم.
بعد 67.
بعد 67. نعم. وبعد الهزيمة.
يعني ما كتبه مثلا السياب حول القضية الفلسطينية حول فلسطين مثلا.
بالي.
هل يمكن أن يدخل في إطار أدب المقاومة أو لا في نظركم يعني؟
بالتأكيد أن هذه النماذج تدخل في هذا الإطار، باعتبار أن القضية قضية تمس الكيان العربي والكيان الإسلامي، فمشاركة السياب أو مشاركة دنقل ومشاركة فيتوري ومشاركة عبد الصبور وهذه النماذج وإلياس خوري أيضا في بعض أعمال الروائية،
نعم،
هذه مشاركة تمس الكيان العربي ككل.
نعم. أيضا هذا فقط في الشعر يعني، ولكن في الرواية والقصة أيضا هناك رموز
يحيى
أسهمت. نعم.
يحيى يخلف مثلا.
نعم.
أميل حبيبي.
نعم.
غسان كنفاني اللي كانت رواياته أنضج روايات يعني عائد إلى حيفا ورجال تحت الشمس.
نعم.
وأظن أن عائد إلى حيفا هي من أفضل المنجزات، على الرغم من أنها كانت سريعة وواكبت الحدث، لذلك جاءت قصة أكثر مما هي رواية، لكن نستطيع أن نصنفها ضمن مشروع رواية.
نعم.
اختزالية باعتبار اعتمد استرجاعات زمنية استطاعت أن توسع في دلالة الزمن ودلالة المكان، وتنبأت بأحداث كثيرة، وتنبأت بظهور جيل اللي يمثل النزعة المقاومة اللي الآن جيل أطفال الحجارة.
نعم. أستاذ حسن الكعبي، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بعد ذلك إن شاء الله.
صرخ الجبل سحب الحجر، صرخ الجبل سحب الحجر، والشعب عمره ما اندحر. الله أكبر، الله أكبر، قام الشريط بصرخته، قام الشريط بصرخته، جيل النصر قوى انفجر. الله أكبر، الله أكبر.
الأستاذ الناقد والكاتب حسن الكعبي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مرة أخرى، ونحن نتحدث حول أدب المقاومة. إذا أردنا أن نعالج الفنون المختلفة للأدب، وطبعا الشعر له النصيب الأوفر، ولكننا نريد أن نركز هنا على الرواية بشكل خاص، ما هي أيضا البدايات الروائية لأدب المقاومة؟
الأدب بداياته كانت أعتقد أنه أميل حبيبي سبق
لغسان كنفاني،
غسان كنفاني في رواية أبي النحس المتشائل.
نعم.
وسيد سداسية الأيام الستة، في رواية أبي النحس المتشائل كانت الرواية محمولات غير متفائلة، يعني باعتبار حتى العنوان أوحى بهذا هذه التشاؤمية.
نعم.
داخل الرواية، وبعض النقاد وجدوا أن هنالك تأثرات يعني من قبل غسان كنفاني بأميل حبيبي حتى على صعيد التسمية، باعتبار سعيد المتشائل وسعيد سين في رواية عاد إلى حيفا، لكن عاد إلى حيفا كانت قلنا أن اختلافاتها أنها أعطت البعد التفاؤلي داخل عملية الهزيمة، باعتبار أنه حدثت نزعة جلد الذات في الأدب العربي وفي الفكر العربي أساساً، ابتداء من التنظيرات الفكرية اللي ابتداها هشام شرابي في بني البطريكية المجتمع العربي المعاصر، وعبد الكبير خطيبي في الاسم العربي الجريح، وفي أزمة المجتمع العربي لحليم بركات، بدت هاي النزعة حتى داخل أعمالهم الروائية، باعتبار أنه مارسوا أعمال كتابة أعمال روائية مثل هشام شرابي، رغم أنهم من ثربولوجين ومفكرين. لكن رواية عائدة لحيفة كانت أنضج هذه الأعمال، على الرغم من أنها تأخرت عن هذه المنجزات، لكن كانت أنضج الأعمال باعتبار وضعت هذا البعد التفاؤلي داخل مساحات الرواية وبقرتها داخل هذا المنجز. بالإضافة إلى هذا البعد المستقبلي اللي أشرنا إليه في البدء، أنه تنبؤاتها بوجود جيل على الرغم من أنه خارج عن حدود البلاد، فإنه وعى إشكالية الوطن، والمنفى هو الذي استطاع أن يوسع لديه دلالة هذه هذا الإحساس بالانتماء. وهنا هو يطرح نظرية الإحساس بالوطن كقضية لا كانتماء لأرض، فأصبحت الرواية تنظيرية لهذه القضية، لهذه العملية، عملية الإحساس بالانتماء للوطن كقضية وليست كتجذر داخل الأرض، باعتبار الرواية حملت شخصيتين لأبنائهم، أبناء سعيد سين، خلدون وخالد. خالد الذي لا يعرف شيئا عن الوطن، والذي خرج مع سعيد سين إلى خارج حيفا، وخلدون الذي بقي داخل حيفا فاحتضنته أسرة إسرائيلية وتربى في أحضان في كنف هذه الأسرة حتى تحول إلى ضابط إسرائيلي. ثم نشأت خالد في المخيمات وانتماء إلى المقاومة، فكان غسان كنفاني أكثر تفاؤلية من الجميع في هذه العملية، أنه طرح قضية الانتماء للوطن كقضية من خلال خالد الذي هو عنصر مستقبلي على الرغم من أنه مغيب داخل العملية ولا يشار إليه.
نعم، شكرا، وبعد هذا الفاصل سوف نعود اللقاء مرة أخرى. الناقد الأستاذ حسن الكعبي، إذا لاحظنا عائد إلى حيفا لغسان كنفاني كمضمون، نحن طبعا نستطيع أن نقبل بها هنا لأنها تعبر عما نريده نحن، ولكن إذا أمسكنا بخيوطها الفنية، هل يمكن أن تستوعب الأطر الفنية والإبداعية للرواية أم لا؟
في الحقيقة هي مشروع لعمل روائي، هفوات فنية كثيرة داخل البناء الفني للرواية. أنا في البدء أشرت إلى أنها يعني من نوع من جنس القصص أو القصة الطويلة.
نعم.
هنالك هفوات فنية، هفوات متأتية عن عملية العجلة ومحاولة مواكبة الحدث، لذلك أحدث هذه الهفوات. لكن نجاح غسان كنفاني
يعني مواكبة الحدث، أم أنه كان في الواقع مستعجلا لكتابة رواية
بلي
مقاومة؟
نصحح هذه المعلومة، أنه كان مستعجلا لهذه القضية.
نعم نعم،
لذلك أحدث هذا الخلل، لكن مع ذلك كان هنالك مقاومات لنجاح هذا العمل، منها أنه استطاع الاعتماد على عملية الفلاش باك.
نعم.
في العودة إلى الذاكرة.
صحيح.
وتوسيع مساحة الدلالة على الرغم صغر المنجز هذا المنجز الروائي، بالإمكان أن تتحول إلى مشروع ضخم.
نعم، في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا الكاتب والناقد الأستاذ حسن الكعبي، وسوف تكون لنا لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. شكرا أعزائنا المستمعين.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
فقد هلكت وعرام الأفول إذا خشيت أمتي أن تقول فقد هلكت وعرام الأفول.
أخي المعلم لمتنا القرح بابنا أعدت لنا وأطيرها رفرفت حولنا فطوب لنا في ديار القدود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء آخر وقبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو أن تتابعوا معنا. أيها الأكارم، الاستقاء من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يتشعب، فمنهل في عمله ومنهل في قوله وآخر في تقريره، وكلها سبل هداية للبشرية، وهو صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الأمثل في كل الصفات. وكانت لنا إشارة سابقة في حواره مع الأديان الأخرى ولغته الثقافية بما يتخللها من عالم الأدب وقوة التأثير بالمنطق الاستدلالي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحترم ويحاور مختلف الثقافات والأديان منطلقا من مبدأ لا إكراه في الدين، وقد أسلم الكثير على يديه بلغة الحوار. وسبق وأن أشرنا في هذا السياق إلى الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في البحار مسندة عن الإمام الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام، التي تسجل قصة الحوار الذي أداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معتنقي بعض الديانات الأخرى عندما اجتمع يوما عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل الأديان من اليهود والنصارى والدهرية والثنوية وحتى مشركو العرب، وذكرنا حواره مع اليهود وكيف كانت إجابته دامغة مما دحض أقوال هؤلاء. وهنا ننتقل إلى الرواية والقول نصا عن الإمام الصادق عن علي عليه السلام قال: ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على النصارى فقال: وأنتم قلتم إن القديم اتحد بالمسيح ابنه، فما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدثا لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى؟ أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما لوجود القديم الذي هو الله سبحانه؟ أو مضى قولكم إنه اتحد به أنه اختصه بكرامة لم يكرم بها أحدا سواه؟ فإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم، لأن القديم محال أن ينقلب فيصير محدثا. وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أبطلتم، لأن المحدث أيضا محال أن يصير قديما. وإن أردتم أنه اتحد به بأن اختصه واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، لأنه إذا كان عيسى محدثا وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى، وذلك المعنى أنهم محدثان، وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه. فقالت النصارى: يا محمد، إن الله تعالى لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتخذه ولدا على جهة الكرامة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه. ثم أعاد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله، فسكتوا إلا رجلا واحدا منهم قال له: يا محمد، أولستم تقولون إن إبراهيم خليل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد قلنا ذلك. فقال: إذا قلتم ذلك فلما منعتمونا من أن نقول إن عيسى ابن الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما لم يشتبها، لأن قولنا إن إبراهيم خليل الله فإنه مشتق من الخلة أو خلة، فأما الخلة فإنما معناها الفقر والفاقة، وقد كان خليلا إلى ربه فقيرا وإليه منقطعا وعن غيره متعففا معرضا، وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق، فبعث الله تعالى جبرائيل عليه السلام وقال له: أدرك عبدي، فجاءه فلقيه في الهواء فقال: كلفني ما بدا لك، فقد بعثني الله لنصرتك. فقال: أي إبراهيم، بل حسبي الله ونعم الوكيل، إني لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه. فسماه خليله، أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمن سواه. وإذا جعل معنى ذلك من الخلة وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره، كان معناه العالم به بأموره، ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه. ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله، وأن من يلده الرجل وإن أهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده، لأن معنى الولادة قائم، ثم إن وجب لأنه قال إبراهيم خليلي، أن تقيسوا أنتم فتقولوا إن عيسى ابنه، وجب أيضا أن تقولوا له ولموسى إنه ابنه، وإنه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى إنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره كما ذكرته لليهود. أعزائنا الكرام، لم ينتهي الحوار معكم، بل انتهى المخصص من الوقت لنا. سنكمل الحوار في لقاء قادم بعونه تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خير ولا خير،
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم.
وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.
حديث البرنامج.
أخي المستمع، الرسالة الإسلامية رسالة مغيرة تستهدف استئصال الوجود الجاهلي والإطاحة بكياناته القيمية والاجتماعية والمعرفية، وترمي إلى حذف كل أشكال الفساد والانحراف من حياة الفرد والمجتمع، تمهيدا لبناء الإنسان بناء فكريا وروحيا وسلوكيا، وتنظيم المجتمع تنظيما قانونيا وأخلاقيا متماسكا.
وفي ضوء هذا المفهوم الموجز، نستقرئ ضرورة رصد حركة الواقع ومتابعة مسارها السلبي والإيجابي. والله سبحانه وتعالى يريد للأمة أن ترصد خطي المعروف والمنكر في المجال التطبيقي للإسلام، لتتحمل مسؤولية الأمر بالأول وإشاعته وبثه، والنهي عن الثاني وتطويقه وقتله، وذلك بالاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للأمة في منطقة الشعور الداخلي بالرفض النفسي للمنكر والتعاطف الروحي مع المعروف، وهو ما يعبر عنه بالتغيير بالقلب، أو في منطقة التعبير الجريء من خلال إطلاق الكلمة القوية التي تؤيد أو ترفض، وهو التغيير باللسان، أو في منطقة المواجهة والمقاومة وممارسة فعل التغيير، وذلك بالدخول إلى صميم الواقع وحركته والضغط عليه بشدة، وهو ما يعبر عنه بالتغيير باليد.
إذن إخوتي المستمعين، فلا مجال للقول بأن الإسلام يوافق على السلبية الفردية والاجتماعية في هذا المجال، فيعزل الإنسان في النطاق الذاتي الذي لا يخلق له أي مشكلة مع الآخرين، على أساس أن كل فرد مسؤول عن نفسه، فلا مسؤولية له على غيره إلا في نطاق النصائح العامة والتوجيهات الأخلاقية التي تلامس المشكلة من بعيد ولا تخترقها إلى العمق، وبذلك لا تثير أي شعور سلبي لدى المنحرفين والكافرين والضالين.
ولقد وصفت السنة النبوية المباركة في موارد كثيرة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها عمل تغييري يستوجب قدرا من الإيمان بضرورة الفعل والتأثير.
ومن هذه الأحاديث نذكر لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل.
وها هي دعوة لنا ولكم إخوتي المستمعين ولكل أهل الإيمان، أن ننفض عن أرواحنا غبار الكسل الديني، ولنصدح معا بنشيد الإيمان، ولنردده في فضاء الأرض المسكينة
التي أتت عليها جاهلية القرن العشرين. تذكرة للمؤمنين.
قال أحد الشعراء عزيزي المستمع: وما هذه الأيام إلا معارة، فما استعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت، ولا ما يحدث الله في غدي. يقولون لا تبعد، ومن يك مسدلا على وجهه ستر من الأرض يبعدي.
ويقول شاعر آخر في الزهد بالدنيا: أنت في دار شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطرة إذا ما نلته يوم مماتك، واطلب الفوز بعيش الزهد من طول حياتك.
أكبر الأغنياء.
إخوتي المستمعين، يعتبر جون روكفلر أكبر الأغنياء في العصور الحديثة، وهو مدين في ذلك للبترول. بدأ حياته العملية ماسك دفاتر وهو في 16 من عمره، ثم أسس شركة صغيرة بمدخراته لدى بلوغه 19 من عمره، ثم عمد إلى مساندة سامويل أندروز مبتكر آلات تكرير البترول آنذاك،
ثم أسهم في تأسيس شركة ستاندرد أويل سنة 70 و800 ألف، وما لبثت هذه الشركة أن سيطرت على 90% من مصافي تكرير النفط الأمريكية، وذلك في غضون 9 سنوات من تأسيسها. وتقدر الثروة التي جمعها جون روكفلر بأسعار العملة الحالية بنحو 31 مليون دولار.
بركة الكتابة.
سأل أحدهم الكاتب المعروف مارك توين في أول عهده بالكتابة: ماذا تفعل هذه الأيام؟
قال: أكتب قصصا.
فسأله: وهل بعت شيئا؟
أجاب: نعم، بعت ساعتي وملابسي وكتبي أيضا.
صور وآفاق.
أخي المستمع، لا تركل ما تراه عيناك، ولا تسمع كل ما تسمعه أذنك.
ما تريد نيله بالقوة أخي المستمع يسهل عليك بالابتسام.
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
النقطة من الخلق.
أخي المستمع الكريم، قال رجل لابن مسعود: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال له: اذهب، هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشيد بتقدم القوة البحرية الإيرانية ويدعو إلى تطوير جاهزيتها القتالية. الفصائل الفلسطينية تعلن أنها تتابع انتهاكات قوات الاحتلال للهدنة المؤقتة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى أكثر من 15,000 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية